أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الجواب عما ذكره المستدل على ما ادعاه من استهانة التعبد بالأمارة غير العلمية من أن في ذلك اجتماع الزدين. إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع فالحكم الواقعي شيء والحكم الظاهري شيء آخر وهما متزادان، فيلزم من ذلك اجتماع الزدين. وذكرنا جواب الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه وما يرد عليه. انتهى كلامنا إلى ما ذكره صاحب الكفاية في هذا المقام. فذكر قدس الله نفسه أن المجعول في باب الأمارات ليس هو الحكم التكليفي ليلزم اجتماع الزدين، بل المجعول هو الهرجية بمعنى التنجيز والتعزيز. فالحكم منحصر، الحكم التكليفي منحصر بالحكم الواقعي، وليس هنا حكم آخر غيره حتى يكون من اجتماع الزدين. ولو بنينا على أن الحجية منتزعة من الحكم التكليفي أو أنها مستتبعة للحكم التكليفي، أو فرزنا الكلام في الأصول العملية التي يكون المجعول فيها أو في بعضها كأصالة الإباحة مثلا، يكون المجعول هو الحكم التكليفي لا محالة، مثل قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. ففي هذه الموارد ولو كان هنا حكم ظاهري تكليفي إلا أنه لا مزادة بينه وبين الحكم الواقعي، فإن المزادة إنما يكون بين الحكمين إذا كان كل منهما فعليا من تمام الجهات، وأما إذا كان الحكم الواقعي شانيا على ما عبر به في بعض كلماته، أو إنشائيا على ما عبر به في مقام آخر، أو فعليا لا من تمام الجهات بل من بعض الجهات، في جميع ذلك لا يكون مزادا، إنما المزاد يكون بين البعث والزجر وبين الحكمين الفعليين من تمام الجهات. فإذا لم يكن أحد الحكمين فعليا من تمام الجهات فلا مزادة. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. ذكرنا أن كلامه من أن المجعول والحجية بمعنى التنجيز والتعزير سيجيء الكلام فيه، ونبين أن التنجيز والتعزير غير قابلين للجعل، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم ونبينه عن قريب إن شاء الله. وأما ما ذكره من أن الحكم الواقعي شاني أو إنشائي أو فعلي من بعض الجهات دون بعضها، فتفصيل الكلام فيه أنه إن أراد من الحكم الحكم الشاني الحكم الإقتضائي، بمعنى أن الموجود في الواقع إنما هو المصلحة أو المفسدة فقط، اللتان هما مقتضيتان لجعل الحكم، وإلا فلا حكم للواقع، حيث أن أحد أقسام الوجود وجود المقتضى بوجود مقتضيه في مرتبة المقتضي، وهذا نحو من الوجود. إذا كان المقتضي موجودا يصح أن يقال إن المقتضى موجود في مرتبة وجود مقتضي، وهذا نحو من الوجود، البته وجود بالعناية لا وجود بالحقيقة، وإلا فالوجود وجود للمقتضي فقط لا للمقتضى، ولكن يضاف إلى المقتضى بالعناية. إذا أراد ذلك فهذا إنكار للحكم الواقعي رأسا، معناه أنه ليس في الواقع حكم، وإنما الحكم منحصر بالحكم الظاهري، وهذا هو التسليم بالمعنى الأول الذي نسب إلى الأشاعرة، وقلنا إن هذا مستلزم للمحال، إذا لم يكن حكم واقعي فالأمارة تخبر عن أي شيء وتنظر إلى أي شيء. لا بد من أن يفرز في الواقع حكم لتكون الأمارة مخالفة له تارة وموافقة له أخرى. وأما إذا كان الحكم الواقعي غير موجود أصلا فلا معنى لإخبار الأمارة عن شيء لا وجود له، لا أساس له أصلا، مضافا إلى أنه مناف للإجماع وللروايات الدالة على أن الأحكام الواقعية أحكام مشتركة بين العالم والجاهل. فهذا هو التسريب المحال ولا يمكن الالتزام به. وإن أراد من الحكم الشعني معنى آخر، يعني الحكم التبعي، حكم الشيء في نفسه، وإن كان الحكم الفعلي على خلافه، ولكن يصح أن يقال إن هذا في نفسه حكمه كذا، وإن كان الحكم الفعلي على خلافه، كما في موارد الضرر والحرج وغيرهما من العناوين التي يزول بها الحكم ويتبدل إلى حكم آخر. يصح أن يقال إن هذا الحيوان مما يحل أكل لحمه، أكل لحمه هذا من الحلال، من القسم الحلال، أي في نفسه، ولو فرضنا أنه حرام بالعرض من جهة أنه مال الغير فلا يجوز أكله، أو في شهر رمضان، أو أنه يضر بالإنسان، أو غير ذلك من الأمور الموجبة للحرمة، هذه الحرمة الفعلية لا تنافي إباحة اللحم في نفسه. فيصح أن يقال إن هذا الحيوان من القسم المحلل لا من المحرم، وإن كان الحكم الفعلي هو الحرمة. وكذلك قد ينعكس الأمر فيكون الشيء في نفسه محرما، وإن كان حلالا بعنوان آخر من اضطرار أو حرج أو غير إكراه أو غير ذلك. يصح أن يقال إن هذا الله مما حرمه الله في نفسه وفي تبعه، وإن كان بالفعل محكوما بالعلية لعنوان آخر ترأى عليه وأوجب زوال الحكم الأول. هذا أمر ممكن، إلا أن الالتزام بذلك في المقام أيضا لا يمكن. يعني لا يمكن أن يقال إن الحكم الواقعي للشيء هو الوجوب مثلا أو الإباحة، ولكن من جهة قيام الأمارة على الخلاف هذا من العناوين الموجبة لزوال الحكم الأول وتبدله إلى حكم آخر، فهو في نفسه واجب ولكنه بالفعل حرام. الحكم الفعلي هو الحرمة ولكنه في نفسه مباح أو في نفسه واجب، هذا أيضا لا يمكن الالتزام به. وإن كان دون الأول في الشناعة فإن هذا هو التسريب المنسوب إلى المعتزلة، بمعنى أن الحكم الواقعي موجود لكن قيام الأمارة على الخلاف يوجب تبدل الحكم وتغيره فيكون الحكم الفعلي شيئا آخر، هذا أيضا لا يمكن الالتزام به. وينافيه الإجماع والروايات الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، هذا أيضا لا يمكن. وإن أراد من الحكم الشعني حكم الشيء في نفسه على نهو الإهمال، لم يلاحظ فيه الإطلاق ولا التقييد، جعل الحكم للشيء مهملا، فيصح أن يقال إن هذا الشيء في نفسه مباح أو واجب بمعنى أن وجوبه ثابت ولكن على نحو الإهمال، ليس على نحو الإسلام ولا على نحو التغيير. هذا أيضا قد تقدم أنه غير معقول، وأن الإهمال في الواقع وفي مرحلة الثبوت أمر مستحيل. فجميع السور باطل، فلا معنى للقول بأن الحكم الواقعي حكم شاني والحكم الظاهري حكم فعلي. وأما ما ذكره من أن الأحكام الواقعية أحكام إنشائية، ماذا يريد بالحكم الإنشائي؟ إذا أراد بالحكم الإنشائي الإنشاء، لا بداء البعث والزجر، بل بداء آخر من جعل قانون أو داء غير داء البعث، أي داء كان، بأي داء كان من الدواعي، من استهزاء أو سخرية أو امتحان أو غير ذلك من الدواعي، فهذا لا يكون مصداقا للحكم أبدا. إذن ما معنى وجوب الاحتياط في الشبهات قبل الفهم، وما معنى الاستحباب الاحتياط في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية بعد الفهم؟ إذا فرضنا أن الحكم الواقعي ليس بحكم حقيقة وإنما هو صورة حكم، فإنه إنشاء بداع آخر، كيف يكون الإنشاء بداع آخر مصداقا للبعث ومصداقا للزج حتى عند وصوله إلى المكلف؟ هذا لا يكون الإنشاء بداع الامتحان، لا يكون إلا مصداقا للامتحان لا مصداقا للبعث. فلو فرضنا أنه وصل إلى المكلف، الامتحان وصل إلى المكلف، كيف يكون هذا مصداقا للبعث؟ وما معنى وجوب الاحتياط في الشبهات قبل الفهم في الشبهات الحكمية إذا لم يكن الحكم الواقعي حكما فعليا بل كان حكما إنشائيا، يعني امتحان أو سخرية أو استهزاء أو غير ذلك من الدواعي، كيف يكون هذا قابلا للامتثال ليحتاط في الشبهات قبل الفهم أو بعد الفهم وجوبا أو غير وجوبيا؟ هذا لا يمكن الالتزام به. وإذا فرضنا أن الإنشاء إنما هو بداء البعث ليصل إلى المكلف ويكون محركا له نهو العمل أو زاجرا له عن الارتكاب، فهذا أين الحكم الفعلي؟ يعني الفعلي من قبل المولى، ليس شأن المولى إلا جعل الحكم بهذا المعنى، يعني اعتبار مبرز بمبرز من المبرزات، هذا هو الحكم الفعلي. لكن الفعلي من قبل المولى ووصوله إلى المكلف كبرا وصغرا يوجب تحقق البعث، يعني اتصافه بالبعث الفعلي فيكون محركا للعبد، هذا هو الحكم الفعلي. كيف يمكن الالتزام بجعل حكم، يعني إنشاء بداء البعث وبداء الزجر، مع حكم آخر على خلافه يكون مزادا له؟ لا نعني بالحكم الفعلي إلا هذا المعنى. فالالتزام بأن الأحكام الواقعية أحكام إنشائية، وأما الأحكام الظاهرية فهي أحكام فعلية، لا معنى لذلك أصلا، بل كل منهما من الحكم الواقعي والظاهري بناء على ذلك كل منهما حكم فعلي، يعني إنشاء بناء البعث أو بناء الزجر، ويكون هذا الإنشاء عند الوصول إلى المكلف قابلا بعثه و زجر اذا کان موضوعه محققا فی الخارج فیکون هازا فعلیا و بیبارت نخرا تقدم سابقا ان الفعلیه لها معنیان تارتا الفعلیت من قبل المولا یعنی التمامیت الحکم من قبل المولا لیس هازا الا بالاعتبار والانجا یعنی الابراز فإذا قال المولى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقد تم الحكم من قبل المولى لا قصور فيه. بعد ذلك إذا وصل هذا الحكم إلى المكلف وكان الموضوع محققا في الخارج يكون هذا فعليا بمعنى أنه قابل للتحريك وقابل للزجر ولا يمكن اجتماع هذا الحكم مع حكم آخر على خلافه مزاد بالله فهذا أيضا لا يمكن بل أن يلتزم به جوابا عن الاستدلال على الاستهالة باجتماع الزدين. وأما ما ذكره ثالثا من أن الأحكام الواقعية فعلي لا من تمام الجهات بل من بعض الجهات و بالوصول تتم فعلیته هازا ایضا لا نفهم له معنا صحیحا. ما معنا ان یکون الوصول موجبا لتمام الفعلیه افهل یکون الوصول مأخوذا فی موضوع الحکم او ان الحکم اعم من العالم والجاهل یعنی موضوع الحکم. اذا فرضنا ان الحکم المجهول مقید بالوصول والموضوع مقید بالعلم هذا نعم كذلك ما لم يصل لا يكون فعليا من تمام الجهات ولكنه غير معقول فانه مستلزم للتسليم. قلنا العلم لا يمكن اخذه بالموضوع. واذا فرضنا ان الموضوع اعم من العالم والجاهل فليس العلم مأخوذا في الموضوع على هذا ما معنى توقف الفعليه على الوصول اذا كان الحكم مجهولا وكان موضوعه متحققا في الخارج بتمام قيوده فلا محاله يكون فعليا وصل ام لم يصل. الوصول لا يكون دخيلا في فعليه الحكم لا محاله بل الاحكام فعليه وصلت إلى المكلف أم لم تصل إلى المكلف. إذن جميع ما ذكره في المقام لا يمكن المساعدة عليه بل الأحكام الواقعية لو فرضنا أنها أن الأحكام الظاهرية أيضاً مثل تلك الأحكام أحكام مجهولة وتكليفية لازمه اجتماع الزدين عند مخالفة الأمارة للواقع فلا يمكن الجواب عن ذلك بإنكار التزاد. هذا ملخص كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه وجوابه. الحمد لله.